كتاب التصميم العظيم أو The Grand Design يتكلم عن التاريخ البشري من المنظور العلمي، بما في ذلك كيف نشأنا وبدأنا في استخدام العلم لشرح العالم والكون حولنا بقوانين مثل قوانين نيوتن واينشتاين ونظريات أكثر حداثة مثل فيزياء الكم. من الرائع أن نفكر في الخطوات التي خطتها البشرية في الآلاف السنين القليلة الماضية. إذا سألت شخص في عام 1000 قبل الميلاد كيف تكونت الأرض والنجوم، فأغلبهم سيخبرونك بأنه عمل الإله. الواضح أنه ليس لدينا فكرة واضحة عن كيف تشكل الكون منذ بلايين السنين، ولكن لدينا تخمين جيد عن كيف سينتهي هذا الكون. نحن لا نفهم فقط كيف نشأ عالمنا، لكن يمكننا أيضا تفسير الظواهر التي تحيط بنا على الأرض وفي السماء. أفضل جزء هو أننا نتعلم المزيد كل يوم، وهذا ما يذكره ستيفن هوكينغ وليونارد ميلودينو في كتابهم The Grand Design. في الكتاب يذكر هوكينغ قصة اكتشاف العلم لأكبر ألغاز الكون. هناك ثلاث محاور رئيسية سنسلط الضوء عليها في تلخيص هذا الكتاب. أولا يتكلم فيها عن الواقع وكيف نرى الأشياء من حولنا. بعد ذلك يتكلم عن أينشتاين وكيف أنه ساهم في فهمنا للمكان والزمان بشكل أعمق. أخيرا يتكلم الكاتب حول مكاننا في هذا الكون الموسع. الدرس الأول، إن واقعك فريد من نوعه بالنسبة لوجهة نظرك، وقد يختلف عما يراه الآخرون على أنه واقع. في عام 2004 أصدرت مدينة مونزا الإيطالية قانون مثير للجدل. يقول هذا القانون أن الناس لم يعد بإمكانهم وضع السمك الذهبية في وعاء منحني، والسبب هو أن هذا الزجاج المنحني يشوه رؤية السمك الذهبية للعالم، وهذا أمر غير إنساني أبدا. المثير للاهتمام أنه إذا كنت تفكر في ذلك فهناك تساؤل، هو كيف نعرف أننا نعيش في النسخة الحقيقية غير المشوهة من الواقع؟ الحقيقة تقال كل منا يرى الأشياء في واقعنا الفريد بناء على المعلومات التي ترسلها حواسنا إلى عقولنا. هذا يعني أنه لا يوجد واقعان مماثلان. على سبيل المثال، إذا رأيت مبنى فشبكية عينك تلتقط الطريقة التي يشتت بها الضوء من خلال شكل يشبه المبنى، ويمنحك عقلك الصورة الذهنية للمبنى. أنت تعتقد أن الأشياء التي تراها حقيقية وهي نفس الأشياء التي يراها الناس، ولكن هذا يحدث إذا استخدم الناس نفس حواسك، وإذا كانت هناك قوانين علمية مقبولة صحيحة واحدة. بما أن بصرك يلتزم بهذه القوانين فأنت تعتقد أن واقعك هو صحيح. لذا من خلال هذا التعريف للواقع، من يقول أن السمكة الذهبية لا تعيش في الواقع بالدقة مثل حياتنا؟ من ناحية الافتراضية، إذا كانت تلك السمكة الذهبية ستجري تجارب وتضع قوانين تحكم بها العالم من حولها، فأنها ستختلف عن القوانين التي لدينا، ولكنها ستعيش في واقع مختلف عن الآخرين، واقع تراه بأنه صحيح. باختصار، الحقيقة التي تختبرها وتعتقد أنها دقيقة ليست أكثر صحة من أي كائن آخر. على الرغم من أنهم يعيشون جميعا ويختبرون العالم بشكل مختلف، إلا أنهم جميعا لديهم القدرة على سن قوانين علمية تشرح تجاربهم بدقة. الدرس الثاني، أخذ أينشتاين فهمنا للكون والزمان إلى مستوى أعمق بكثير. في سن 26 فقط أحدث ألبرت أينشتاين ثورة في الفيزياء بمفردها كما نعرفها اليوم. أثبتت نظريته في النسبية الخاصة أن الطريقة التي يختبر بها كل واحد من الوقت هي طريقة نسبية. ولكن كيف يكون هذا ممكن؟ تخيل أنك في طائرة تطير بسرعة الضوء تقريبا. أثناء الطيران ينبض شعاع من الضوء باستمرار من ذيل الطائرة إلى مقدمة الطائرة. هذا الضوء يسير دائما بسرعة عادية، ولكن بالنسبة للشخص على الأرض يراقبك وأنت تطير بالقرب منه، فأن الضوء سيتحرك بزاوية أمامية في كل مرة يرتد فيها. لكن الأمر هو أن سرعة الضوء يجب أن تكون هي نفسها للجميع بغض النظر عن السرعة التي قد تسافر بها. لذلك عندما تفكر في حقيقة أن السرعة تساوي المسافة تقسيم الضوء، وسرعة الضوء هي نفسها بالنسبة لك في الطائرة والشخص الموجود على الأرض، فليس من المنطقي أن ترى الضوء بشكل مختلف. هذا يعني أن إدراكك للضوء مختلف. باختصار، كلما تحركت بشكل أسرع أصبح الوقت أبطأ بالمقارنة مع الشخص الآخر. ثم لدينا النظرية النسبية العامة لأينشتاين، والتي غيرت كل شيء نعرفه عن الجاذبية. يعتقد أينشتاين أن البعد هو مزيج من المكان والزمان، وهو ما أطلق عليه اسم الزمكان. لنفهم ذلك، تخيل طاولة بلياردو بدون جاذبية، ستكون الطاولة مستقيمة ويمكن للأشياء الموجودة عليها أن تتحرك بحرية. بسبب الجاذبية يوجد وزن في مركز الطاولة، مما يجعلها تلتوي وتتسبب في تحرك كل شيء حول المركز. هذه هي الطريقة التي يمكن بها لجاذبية نجم كبير مثل شمسنا أن تجعل نظاما شمسيا للكواكب يدور حول نفسه. الدرس الثالث، مكاننا في هذا الكون المتسع فريد من نوعه بما يكفي للسماح لنا بالوجود. من الجنون أن نعتقد أنه حتى وقت قريب جدا شرحنا أخيرا كيف بدأ الكون. لم نحصل فقط على فكرة جيدة كيف وأين بدأ، ولكننا نعلم الآن أيضا أنها لا تزال تتوسع. ظهرت هذه الفكرة في عام 1929 عندما اكتشف عالم الفلك إدوين هابل أن كل مجرة تقريبا من حولنا تبتعد عن الأرض، كما وجد بأنه كلما تقدموا أكثر تزداد السرعة التي يسافرون بها. كان التفسير الوحيد هو أن كوننا ينمو، ولأنه ينمو أدرك العلماء أنه لابد أنه كان أصغر في وقت من الأوقات. من هنا يمكن للعلماء إرجاع تمدد الكون إلى النقطة التي كان فيها كل مادة في الكون معبأة بأحكام في منطقة صغيرة ذات كثافة ودرجة حرارة عالية بشكل لا يمكن تصوره. إنهم يعتقدون أن الانفجار العظيم قد حرك الكون. بعد هذا الانفجار والتوسع لم يكن أكثر من حسن الحظ أن أرضنا كانت مكانا مناسبا لبدء الحياة، فالأرض تعيش في المنطقة الصالحة للسكن، وهي المنطقة المثالية التي تبعد مسافة جيدة عن الشمس وبعيدا عن طريق النيازك الكبيرة والمدمرة. هذه المسافة المثالية من الشمس ليست قريبة جدا أو بعيدة جدا، كما أنه يضمن عدم غليان معظم المياه في كوكبنا أو تجمدها. طبعا نفسر نحن هذا الأمر بأنه إعجاز إلهي، ولكن كتاب الكتاب يصفون هذا الأمر بالصدفة، وهو أمر يعتقده بعض علماء الفلك والفيزياء. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.